يقول في سؤاله الثالث: ما معنى الحديث التالي الذي رواه البخاري: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك صدق الرسول الكريم. ويقول: ملاحظة، المنجمون يحتجون بهذه الآيات وذلك الحديث، فهل تفسير الآيات والحديث أيضا يوافق ما يزعم هؤلاء أم هناك تفاسير أخرى؟ طبعا الآيات فسرها سماحة الشيخ
الآيات، نعم. وأخ سالم بينا لك معنى. أما معنى الحديث أن هناك نبي يخط فمن وافق خطه، هذا حديث لا بأس بمعنى، لكن لا يعلم خط هذا النبي وأصبح مجهول، لا يمكن أن أحدا يعرفه. فأنت الآن فهؤلاء يستدلون بالنجوم لا بالخط، فالخط في الأرض فهذا شيء معروف، فما من نبي إلا ويخط، فمن وأن النبي ذلك يخط فمن وافق خطه خط ذلك النبي، فالخط غير علم النجوم. فأنت سألت عن النجوم وقلنا لك منها ما هو علم تأثير فهذا لا يجوز، وعلم التسيير لا بأس به، والخط أيضا لا يجوز أيضا، لكن خط هذا النبي على مقتضى ما ذكر في الله الحديث قالوا لا يعلم الآن، وانقطع خبره، انقطع لا يمكن أن أحدا يعرفه. وأما الخطوط الذي يخطها الكهان وضربات الودع هذه كلها لا أصل لها ولا ينبغي، كما قيل: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. أما ما كان يخطه ذلك النبي فأصبح معدوم، لأن الناس لم يعرفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بصفة ما يخطه ذلك النبي، والله أعلم.
سمحت شيخ عبد الله، هذه الرسالة وصلت من الزلفي، يقول مرسلها إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام التي لا بعدها تحية. وبعد، إذا نظر المسلم إلى المرأة وهو يقصد زينتها هل يزني أم لا؟ وما الفرق بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تزني؟ وهل يكون عليه جنابه أم لا؟ وهل يلزمه الاغتسال عن ذلك النظر؟ المرسل أخيكم في الله يوسف ابن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز.
يا أخي يوسف بن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز، تقول: الرجل ينظر إلى المرأة وينظر إلى زينتها ويتلذذ بالنظر إليها، فهل عليه من إثم؟ نقول لك: نعم عليه إثم، ولا يجوز له أن ينظر إليها، فإذا وقعت منه نظرة من غير قصد فلا حرج عليه، لكنه يغض بصره. وليتذكر المسلم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا حانت منك نظرة فهي لك، كما بالحديث: لك الأولى وليست لك الثانية. حانت منك نظرة فوقع بصرك عليها فهذه لا حرج عليك، لكن حالا اصرف بصرك عنها. أما قولك هل يلزم أن يغتسل من الجنابة؟ لا، لا يلزم، حتى ولو قام ذكره وانتشر، إلا إذا أمنى دفقا بلذة، إذا خرج منه مني دفقا بلذة هذا يلزمه أن يغتسل. أما مجرد الانتشار برؤية المرأة فهذا لا يلزمه أن يغتسل، إن خرج منه مذي فليتوضأ، وإذا لم يخرج منه شيء وهو قد توضأ فإن مجرد الانتشار لا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج منه مذي فيتوضأ، ولا غسل عليه، لا غسل عليه إلا لو خرج مني دفقا بلذة، والله أعلم.
هذه الرسالة الأخيرة عن النوافل في السفر، يقول مرسلها: هل يجوز لي أن أصلي الرواتب والسنن حالة القصر، علما أنه لا عمل لدي يشغلني وأنا أريد الإقامة أكثر من شهر وأريد الخير لنفسي؟ من عبد الله سليمان التميمي الرياض.
يا أخي عبد الله بن سليمان التميمي من الرياض، تقول: المسافر الذي يقصر الصلاة هل يصلي الرواتب ويصلي السنن؟ نقول لك يا أخي عبد الله أما بالنسبة للسنن غير الرواتب نعم له أن يصلي، بل ينبغي كآخر الليل أو بين العشاءين أو الضحى لا مانع، فهذا يسمى بالسنن المطلقة. أما الوتر فهو متأكد لا ينبغي له تركه لا حضرا ولا سفرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وقال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وفي الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يوتر فليس منا، والحديث يضعف. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. فلا تعرف أن الوتر متأكد في حق المسافر وغير المسافر، وأن السنن المطلقة كصلاة الليل تهجد أنه مشروع. بقي موضوع الرواتب كأن تصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع وبعدها ركعتان، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وتصلي بعد العشاء ركعتين. نقول لك الأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان، فإن ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الرواتب في سفره ويقول لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله وضع عنا شطر الصلاة فكيف نأتي بالرواتب ما دام أن الله سامحنا الصلاة بأن جعل الأربع ركعتين من أجل السفر فلا نصلي الرواتب ما عدا راتبة الفجر، فإنها مثل الوتر متأكدة في الحضر والسفر لا بد منها. أما بقية الرواتب فالأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان ما دام أنك مسافر، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. سمعت الشيخ، ورد للبرنامج سؤال من الأخ مسفر ابن محمد من جدة يقول فيه ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فهل معنى هذا أن إبراهيم الخليل ينظر في النجوم كما عليه المنجمون؟ نرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ ابن محمد من جدة تقول ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليه ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. معنى الآية هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام، وكان ذلك اليوم هو يوم عيد لقومه يريدون أن يخرجوا إلى عيدهم غدا، فطلبوا أن يخرج معهم فامتنع، فما زالوا به فامتنع، فنظر نظرة في النجوم تولية فقال إني سقيم أي ضعيف، وبعض المفسرين يقول أي مطعون، وهم كانوا ينظرون في النجوم ويتشاءمون بالطاعون بأنه يهدي، فعند ذلك تركوا فخرجوا إلى عيدهم من الغد. لما خرجوا خرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى أصنامهم فجعل يقول لها ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا، ضربا مصدر، ضربا باليمين، أي جعل يكسرها صنما صنما ويسخر بها ما لكم لا تنطقون، أي أيها الأصنام ما لكم لا تنطقون. لما علم قوم إبراهيم بما فعل إبراهيم بآلهتهم أقبلوا إليه يزفون، يعني أقبلوا إليه مشرعين، قال لهم إبراهيم أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام. هذا هو معنى الآية، أي أن إبراهيم نظر في النجوم تورية لهم معللا بأنه سقيم أي ضعيف أو مطعون ابتلي بذلك، حتى لا يرغموه على الخروج معهم إلى عيدهم، ثم لما خرجوا إلى عيدهم وتركوه ذهب إلى تلك الأصنام فسخر بها قائلا لها ما لكم لا تنطقون، فكسرها صنما صنما. هذا هو معنى الآية على ما ذكره المفسرون، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة أو سؤال وردنا من الأخ عبد الله بن عائذ اليامي من نجران، يقول فيه إن له والد خطب ابنة من أبيها يريدها لزوجة، وأنا غائب عنه في الكويت ولم أعلم بشيء إلا أن والدي عقد لي عليها ودفع المهر كاملا، فهل العقد من أبي على تلك البنت صحيح؟ يجوز لي أن أدخل عليها بناء على العقد الصادر من والدي وقبوله عني لذلك النكاح؟ نرجو الإفادة عن صحته من عدمه ولكم الشكر.
يا أخ عبد الله بن عايض اليامي من نجران، تقول إن والدك خطب ابنة من أبيها يريدها لك، وأنت غائب بالكويت ولم تعلم بذلك، وأن أبا الفتاة وافق ورضي بأن تكون زوجا لابنته، وأن أباك دفع المهر وعقد عليها نيابة عنك بدون وكالة منك وبدون علم منك، وأن العقد تم عليها من قبل أبيك يريدها زوجة لك، فهل تحل لك؟ نقول لك يا أخ عبد الله لا، أن العقد هذا باطل ولا يجوز لك أن تدخل عليها ما دام أن أباك عقد عليها لك ولكنك لم ترى ولم تقمه وكيلا، فبمجرد عقد أبيك عليها يريدها لك بأن قال قبيسها لابن فلان وأنت لم توكله، فهذا عقد لا يصح، لا يجوز لك أن تدخل عليها، وإنما يجد ويعقدون لك عليها أنت بنفسك، أو أنك تقيم أباك وكيلا بأن يقبل لك عقد نكاح تلك البنت. إذا وكلته وقبل العقد لا بأس، أو قبلته أنت بنفسك لا بأس، أما مجرد قبول أبيك لهذا العقد لك بدون وكالة منك وبدون علمك فلا يصح هذا العقد، حتى ولو رضيت به بعد باتفاق أهل العلم أنه لا يصح، والله أعلم.
هذه رسالة أو سؤال ورد من الأخ مصطفى عبد العليم من الموصل من الجمهورية العراقية، يقول فيه إن من المعلوم شرعا أن المسلم يأكل بيمينه، والسؤال إذا أدير على مائدة الطعام فواكه أو تمر فإن أخذ بيمينه وفيها شيء من فضلات الطعام ربما تساقط منه إلى التمر أو الفاكهة، فيكرهه الغير المريد من أكل منها، فهل له أن يأكل الفاكهة بيساره لسلامة من أن يقع على التمر أو الفاكهة شيء من بقايا الطعام العالق بيمينه؟ نرجو الإفادة.
يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية، تقول إن من المتقرر شرعا أن المسلم يأكل بيمينه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وربما أدير على المائدة تمر أو شيئا من الفواكه، فإن أخذ بيمينه ربما تساقط من فضلات الطعام على ذلك التمر، فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تساقط فضلات الطعام عليه، فهل له أن يأكل بيساره والرسول يقول كل يمينك؟ نقول لك يا أخ مصطفى لا يجوز للإنسان أن يأكل بيساره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإذا كان هناك تمر أو فاكهة وخشي لو أخذها بيمينه تساقط شيء من فضلات الطعام على الفاكهة أو على أواني التمر، فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تساقط الطعام، فالذي قرر أهل العلم أنه يأخذ التمرة بيساره ثم يجعلها بيمينه فيأكل، أو يأخذ الفاكهة بيساره فيجعلها بيمينه فيأكل، حتى يكون قد أكل بيمينه وأخذها بيساره حتى لا يتساقط شيء من فضلات الطعام على تلك الفواكه أو ذلك التمر، هذا معنى ما قرره أهل العلم وهو موافق للسنة لقول الرسول كل بيمينك، فإنه حينئذ أكل بيمينه وإنما أخذ بيساره تلك التمرة أو تلك الفاكهة وجعلها بيمينه فأكلها بيمينه. هذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم.
سمحت شيخ، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين يديه في الأكل كأن يمسك فاكهة كبيرة أو عظما فيه لحم أو؟
ينبغي أن يأخذ بيمينه ولا ينبغي أن يأخذ بيده الثنتين، فإن في هذا شيء من الشرع والهنم، لا ينبغي هذا، بل يأكل بيمينه ويصغر اللقمة على ما قرره أهل العلم، وكذلك قطعة اللحم يجيد مضغها. أما من أنه يأخذ بيديه الثنتين فهذا لا ينبغي لما فيه من الشرع والنهم الذي نهت عنه الشريعة ويتنافى مع المروءة.
بعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيديه الاثنتين عظما فيه لحم.
لم أعرف هذا أن الرسول كان يأخذ بيديه أبدا، إنما كان يأخذ بيمينه، هذا هو المعروف. وأما من أنه يأكل بيديه الاثنتين فلا، قد يمكن أن يأكل بيساره ويجعلها في يمينه لأسباب كما تقدم اقترب ذلك. أما من أنه يأخذ بيديه الثنتين وأنه يأكل هذا لا أعرفه، ولا أذكر أنه جاء في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. أيضا يسأل مصطفى عبد العليم من الموصل بالجمهورية العراقية، ويقول أو يسأل عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول فهل دعوته موافقة للمذاهب الأربعة أم أنها هي أمر زائدة على ذلك، نرجو إيضاحها مفصلا وشكرا لكم.
يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية، تسأل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل هي موافقة لما عليه الأئمة الأربعة، أي مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، أم أنها أمر زائد على مذاهب هؤلاء؟ نقول لك يا أخ مصطفى، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تأتي بأمر زائد أبدا، ولم يخالفها أحد من المسلمين، لا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل، إنما دعوته هي مقتضى ما في القرآن والسنة يؤيدها هؤلاء العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم. وحقيقة دعوة الشيخ ليست أمرا زائد، بل هي كدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، بما في ذلك دعوة إبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، هذه دعوتهم كلهم، وهي الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهل نجد رأى أن أهل نجد افتتنوا بالقبور، كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد، وربما طلبوا ذلك من الأشجار والمغارات وما أشبه ذلك، فعلم أن هذا هو عين ما كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة القبور، ويقول إن الميت لا يضر ولا ينفع، إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. واستدل على هذا بالآيات القرآنية مثل قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث له وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر. ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك. فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم. هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الوجه الثالث قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون، فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا، كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهذه حقيقة دعوة الشيخ. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته يقول لا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، بل العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والعبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ثانيا عقيدة الشيخ في باب الأسماء والصفات يرى أنه يجب إثبات الصفات لله مقتضى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يؤمن بأن الله سميع بصير غفور رحيم عليم بكل شيء مطلع على كل شيء، ونثبت له صفات الذات أيضا كالوجه واليدين إلى غير ذلك مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. والإمام الشافعي يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه حقيقة دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لم يأتي بشيء جديد ولم يخالف الأئمة الأربعة ولم يأتي بأمر زائد، بل جاء بما جاءت به الرسل، والأئمة الأربعة كلهم على هذا الذي دعا إليه الشيخ، وكذلك محقق أتباعهم كلهم على مثل ما دعا إليه الشيخ، كما هو موجود في مؤلفاتهم ومصنفاتهم كسنن الله الحلبي الحنفي رحمه الله، فإنه قرر ذلك في كتابه درر البحار، وكذلك الإمام النووي والكثير من المالكية والحنابلة وغيرهم، والله أعلم.
أحسنتم أثابكم الله. سمعت شيخ عبد الله، سبق أن عرضنا رسالة للمستمعة الأخت سين عين من القاعية، وقد أجبتم على بعض أسئلتها وبقي لها سؤال في هذه الرسالة. تقول إني دينت لي مال فجاءني بعض المال، فهل أدفع زكاة المال الذي جاءني أم أدفع زكاة المال كله؟
يا أخت شين عين ألف من الغاية، تقولين إنك دينت مالا على شخص وقد جاءك بعضه، فهل تخرجين زكاة الذي قبضت أو تخرجين أيضا معه زكاة ما بقي في ذمة المستدين؟ نقول لك يا أخت سين عين ألف من القاهية، لا، أخرجي زكاة الذي قبضت فقط، والذي في ذمة الرجل إذا قبضت أخرجي زكاته، وقبل أن تقبضيه لا يلزمك أن تخرجي له زكاة قبل القبض، والله أعلم.
ربما تسأل يا سماحة الشيخ فتقول هل أدفع زكاة السنوات كلها أو أدفع سنة واحدة إذا استلمت المال؟
هذا لم يأتي في سؤالها، لكن لا بأس إذا كان المال عند غني بال تخرج زكاة السنوات الماضية كلها، وإذا كان الدين عند رجل فقير أو عند غني مماطل يحتاج إلى شكوى فهذا لا تخرج إلا زكاة سنة واحدة كما قرر ابن تيمية وغيره. هذا هو الفارق بين الأمرين، والله أعلم.
أثابكم الله. تقول فيه امرأة كانت ترى في منامها دائما أنها تريد أن تتوضأ للصلاة فلم تجد الماء، أو تشرب فلم تجد الماء، وإن وجدته قليلا لا يكفيها، فما يدل على ذلك؟
يا أخت سين عين ألف من القائية، تقولين إنك من امرأة ترى في منامها أنها تريد أن تتوضأ فلم تجد ماء، وتارة تريد أن تشرب فلم تجد إلا ماء قليلا. نقول لك يا أخت هذه المرائي قد تكون حق وقد تكون أرغاث أحلام، ليس كل رؤيا مسلمة وأنها مقبولة وصحيحة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن الجملة أن الوضوء طاعة، وأن من توضأ في النوم دل على حسن حاله وصلاحه، ومن لم يتوضأ بأن طلب الوضوء ولم يجد ماء أو توضأ ولم يكمل الوضوء فهذا فيه صفة نقص، عنده صفة نقص وعنده شيء من المخالفات التي بسببها لم يتمكن من الوضوء أو من الشرب، هذا إن صدقت الرؤيا على ما قاله المعبرون، والله أعلم.
بين يدينا رسالة وردتنا من معهد النور بمنطقة أبها ومرسلها ميم دال ألف لام نون، يقول الرجع عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. نعم، نقول هذا الأسئلة تعرض على سماحته. السؤال يقول إنني أعمل من جائز موظفين بمعهد النور بمنطقة أبها، ونؤدي خلال اليوم 6 حصص ثم نؤدي صلاة الظهر بعد الانتهاء من الحصة السادسة، ويتقدم بنا لأداء الصلاة أئمة، منهم من يشرب الدخان ومنهم من يشرب الشيشة ومنهم من هو مخنفس أي مربي الشعور، فما رأي سماحتكم في تقدم هؤلاء الأئمة بنا؟ هل تجوز صلاة المأمومين وراء هؤلاء أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
يا أخ ميم دال ألف تقول من معهد النور بأبها، تقول إنكم تدرسون في المعهد وتؤدون 6 حصص، فإذا حضرت صلاة الظهر قمتم لأدائها، لكن يتقدم من يصلي بكم إماما ممن هو يشرب الدخان أو يشرب الشيشة أو يخنفس، فهل تصح الصلاة خلفه؟ نقول لك يا أخ من دال نعم الصلاة تصح، لكن الأولى أن يتقدم من يصلي بكم من هو أقرأ لكتاب الله وأفقه وأدين، هذا هو الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعنى الأقرأ هو الذي قرأ القرآن يعمل بمعانيه، لو كان يقرأ ولكنه يخالف لا خير فيه، فلا بد أن القراءة مستوجبة للعمل بما يقرأ ومعتقدا له. وأما إذا أما القوم رجل وفيهم من هو خير منه فلا ينبغي، فقد ورد في حديث ذكره الإمام أحمد في كتاب رسالة السنية، من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال أي في هبوط وانحطاط، فالأولى أن يؤمكم أتقاكم وأفقهكم وأعلمكم بكتاب الله، هذا ولولا. لكن فرضنا أن هذا الذي يشرب الدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي خان فاستقدم وصلى بكم، فنقول الصلاة صحيحة ولا يلزم إعادتها لأنه مسلم والصلاة خلفه لا بأس بها، والله أعلم.
هذه أيضا أو هذا السؤال الثاني يقول: إنني قد ذهبت الحج أنا ووالدي ثم تفرقنا في يوم التروية إلى منى وهو اليوم الثامن، ثم أخذنا أو أخذ بعضنا يبحث عن الآخر، وسار في القلوب هواجيس وخوف على بعضنا، ولم نجتمع مع بعض إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأفيدونا، هل يصير هناك خلل في الحج بسبب هذا التفرق بيننا أثابكم الله؟
يا أخ من لا بالمهد النور من أبهى، تقول إنك حججت أنت ووالدك ولكنكم تفرقتم ولم تتفقوا إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق، وكل منكم يسأل عن الآخر وقد اهتم بالآخر وحصل عنده هواجيس وظنون وخوف في هذه المدة، فهل مثل هذا يؤثر في حجكم؟ نقول لك يا أخي لا، الحج صحيح إن شاء الله ما دام أنكم أديتم واجبات الحج وأركانه فلا بأس، ومن يسلم ومن لا يسلم من هذه الهواجس كلنا يطرو عليه من الوساوس والهواجس، لكن هذا لا يؤثر، الحج إن شاء الله صحيح ولا شيء فيه ما دام أنكم أديتم واجبات الحج وأديتم أركانه وربما أديتم إن شاء الله سننه، فالحج لا نقص فيه إن شاء الله.
هذه الرسالة من المقدمة للفتوى زاء العتيبي من مكة المكرمة، تقول: عزيزي الفاضل فضيلة الشيخ ابن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكلتي سيدي أو عزيزي أنني أريد فتوى سيادتكم في موضوع هذا، وهو أنني كنت في حوالي 14 من عمري ومتزوجة وكنت حائض ولم أطهر بعد من الدورة الشهرية، وحدث أن خرج أهلي لأداء العمرة في رمضان وخرجت معهم وأنا حائضة، وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة ولم أكن أعلم أن هذا حرام إلا الآن، فهل يوجد علي وزر وهل علي كفارة أكفر بها عن ذنبي وخطأي الغير مقصود والناتج عن جهلي بأمور ديني؟ أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين والمسلمات من خير ما كافأ به عباده الصالحين.
يا أخت زين العتيبية، تقولين إنك متزوجة وأنت في 14 من عمرك وأنك خرجت مع أهلك من المدينة لإرادة العمرة، فجئتم إلى مكة وأنت محرمة وطفتم وسعيتم وقصرتم والعادة الشهرية عليك ورجعتم، فماذا يصير على حجك أو عمرتك؟ نقول لك يا أخ زين العتيبية، أنت لا تزالين محرمة فإن طواف الحائض لا يصح، ولكن عليك أن ترجعي إلى مكة بإحرام، أو وإن كنت في مكة الآن عليك أن تحرمي وتلبسي إحرامك وتطوفي وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك، إلا إذا كان لك زوج وقد جامعك فإن عليك دم بسبب الجماع والعمرة الصحيحة إن شاء الله. الحاصل أنك تلبسين الآن الإحرام تطوفين وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك، إلا إذا كان الزوج جامعك فإن عليك دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، والله أعلم.
هذه رسالة بعث بها المرسل من الرياض ميم ميم ميم، يقول في رسالته: يسرني أن أشكركم على اهتمامكم وحرصكم على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، وأرجو منك توجيه هذا السؤال إلى الشيخ عبد الله بن حميد، وهو: هل يجوز للإنسان أن يتمنى أمنية قد تكون معجزة أو مستحيلة بالنسبة للإنسان، مثل أن يتمنى الشايب أن يكون شاب أو الرجل أن يكون امرأة أو الرجل أن تكون إلى آخره، يعني هذا المستحيل، وهل يجوز له أن يدعو الله أن يلبي له هذه الأمنية؟
يا أخ من الرياض تقول: هل يجوز تمني ما كان مستحيلا عادة، مثل أن يتمنى المسلم أن يكون شبابا، أو أن المرأة تتمنى أن تكون رجلا، أو أن الرجل يتمنى أن يكون امرأة ويدعو. نقول لك يا أخ، هذا لا ينبغي بكل حال. أما مجرد التمني والخواطر على النفس هذا لا بأس به، فلكن كونه يدعو ويسأل الله، الدعاء مشروع وعبادة، لكن هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. فلا ينبغي أن تدعو بأن تكون امرأة وأنت رجل، أو تكون رجل وأنت امرأة، أو تدعو بأن تعود شبابا. أما لو دعوت الله بأن يمتعك بقواك أو يعطيك القوة والصحة هذا لا بأس، أما الأشياء الأخرى فلا ينبغي، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بإتقان وحكمة، وقدر الأشياء وضبطها ورتب الأسباب بمسبباتها، فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء. كما لو جعلت تدعو بأن الله يرزقك ولدا من غير أن تتزوج، فهل من المعقول أنك ترجو أن يأتيك ولد بدون زوجة؟ اعمل السبب ثم ادعو الله، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقد قال أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. فكونك تتمنى أو لا مانع، التمني كما قيل رأس المفاليس، رأس المهل، رأس مال المسوى هو التمني، لكن هذه حكمة من الله قدرها وأتقنها وربطها بأن يموت أقوام ويخلفهم آخرون، هذا شاب ثم يبلغ في السن ما بلغ، ثم يكون شيخا، ثم هرما، ثم مآله إلى الموت إن لم يمت قبل ذلك. هذه امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها أنثى، فالله أعلم بمصالح خلقه. هذا رجل خلقه الله ذكرا ليصلح له ذلك، الله أعلم بمصالح خلقه، فالله أعلم بالمصلحة بأن جعل هذا الشخص امرأة، وأعلم بالمصلحة وما يليق بهذا الشخص بأن جعله رجلا، وهكذا. فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء، والله أعلم.
هذه رسالة بعث بها المستمع عن صالح فتاح المتقاعد المدني العراق بغداد الكرخ. قل في رسالته: لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه أو بحق أو بحرمة أي كائن من الصالحين الأموات؟
يا أخ علي صالح فتح من بغداد، تقول لماذا لا يجوز أن يسأل الله بجاه النبي أو بحرمة فلان أو بالرجل الصالح أو ما أشبه ذلك؟ نقول لك يا أخ علي صالح فتح: نعم، هذا من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما من أن نسأل الله بجاه فلان أو جاه النبي، هذا لا ينبغي. ليس على الله حق لأحد من المخلوقين، بل نسأله بأسمائه وصفاته، نتقرب إليه ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة لا بذوات المخلوقين. فالمخلوق ما له حق على الله حتى نسأل الله بحق فلان، كما قال بعض المحققين: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنه لا يمكن أنك تجد فيها أن الرسول سأل بجاه نبي قبله أو بجاه صالح قبله، ولا يمكن أن تجد أن أحدا من الصحابة كانوا يسألون الله بجاه نبيين أو بجاه أبي بكر أو غيره، مع أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. إنما كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يسألونه بعظمته وكمال قدرته، يسألونه بأنه هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم ينقل أنهم قالوا نسألك بحرمة نبيك أو نسألك بجاه نبيك أو نسألك بعظمة نبيك أو بجاه آدم أو ببركة أبي بكر أو نسألك ببركة علي بن أبي طالب أو بجاه علي بن أبي طالب، ومن يدري، لا ينبغي هذا كله. فإنه لم يكن لأحد على الله حق بالكلية، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما في حديث الإفك لما قال أبو بكر لعائشة: قولي فأشكر النبي، قالت: لا، بل أشكر الله الذي أنزل براءتي من السماء، أو كما ورد، والله أعلم.
إذا أردنا حفر قبرين أحدهما للرجال والثاني للنساء، الغرض من هذا توسعتهما وراحة الوافدين عند دفن الجنازة، ولتكن جنبيه بالطوب والإسمنت، فهل ذلك جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ علي بن سعيد الغامدي من منطقة الباحة تقول: إذا أردنا حفر قبرين لرجل وامرأة مثلا، ونريد تعميقها، يعني تعميق القبر، فهل يستعمل داخل القبر الطوب والإسمنت؟ نقول لك يا أخ علي: القبر ينبغي أن يحفر ويعمق تعميقا يمنع خروج الرائحة، رائحة الميت عندما تتغير رائحته، وتمنع وصول الكلاب والسباع إليه، ويكون القبر على قدر الميت طولا وعرضا، واللحد أفضل من الشق. أما شده بالإسمنت والطوب فقد كره جمع من أهل العلم إدخال ما أحرقته النار، كره جمع من العلم إدخال ما أحرقته النار في القبر كالإسمنت ونحوه، كل ما كان أحرقته النار فالأولى أن لا يدخل في القبر، وإنما يجعل في القبر كالطين واللبن والحصى وما أشبه ذلك. أما الشيء الذي أحرقته النار فالحنابلة وغيرهم يكرهون ذلك، وهذه الكراهية كراهية تنزيه لا تحريم، يعني لو فعله لا بأس، إلا أن الأولى والأفضل عدم استعمال ما أحرقته النار في شد اللحد وشد خلل الذي يكون بين الطوب أو بين اللبن. فالحاصل أن كل ما أحرقته النار كالإسمنت والطوب لأنه معمول من الإسمنت، الأولى عدم إدخاله القبر واستعمال اللبن والطين والحصى بدلا من ذلك. ثم لو استعمل ما أحرقته النار أرجو ألا حرج، وإنما هذا قال العلماء فيه أنه مكروه كراهة التنزيه، والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: رجل لديه غرفة، وهذه الغرفة بها مكتبة المصحف الشريف وكتب دينية، إلا أن هذه الغرفة يمر من تحتها دبل بيارة، وهذه الغرفة لا بد من الصلاة فيها وتلاوة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فهل يجوز الصلاة وتلاوة القرآن فيها أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. أيضا إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ على سطح هذه البيارة، هل يجوز له ذلك علما أنه سيذكر الله في البداية والنهاية؟
يا أخ علي سعيد الغامدي من منطقة الباحة تقول: إن عندك غرفة وفيها كتب، ومن جملتها المصحف الشريف، وأن تحت تلك الغرفة مجرى دبل، فهل تصح الصلاة فيها وقراءة القرآن في تلك الغرفة، نقول لك يا أخ علي لا بأس بهذا ما دام أنها منفصلة. فقد ذكر الإمام الموفق صاحب المغني وكذلك ابن أخي صاحب الشرح الكبير أنه يجوز استعمال ما كان فوق سطح الدبل ونحوه، إذا كان الدبل أسفل وفوقه سطح جازت الصلاة عليه وجاز قراءة القرآن عليه. وإنما الممنوع الصلاة على الحشوش أي المراحيض ونحوها، أما سطوحها فكما قلنا جوز الصلاة وقراءة القرآن في الإمام الموفق وغيره، وإن كان بعض العلماء يرى عدم جواز ذلك، لكن الصواب جوازه إن شاء الله. والغرفة التي أشرت إليها لا بأس بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها، وإن كان أسفلها من نار الأرض مجرى دبل ونحوه، والله أعلم.
أيضا يقول علي بن سعيد الغامدي: إذا كان في البيت ثلاث أو أربع من النساء وكل واحدة عندها من حلي الذهب ما يعادل 20,000 ريال أو أكثر، وهو خاص بها ليس للتجارة أو العارية، فهل فيه زكاة؟ إذا حال عليه الحول أفيدونا أجزل الله لكم الأجر والثواب.
يا أخ علي بن سعيد الغامدي من منطقة الواحة، تقول إن عندك نساء وكل واحدة عندها شيء من الحلي الذهب أو الفضة معد للاستعمال وقد يساوي 20,000 أو أكثر، فهل فيها زكاة؟ نقول يا أخ علي ليس فيها زكاة في أظهر قولي العلماء، كما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وأنس بن مالك وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، كلهم يقولون زكاة الآية، كلهم يقولون حلي النساء ليس فيه زكاة ما دام أنه معد للاستعمال. أما ما جاء في حديث عمرو بن شعيب في قصة اليمانية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ استدل به بعض العلماء على وجود الزكاة في الحلي، لكن الحديث ذكر الإمام الترمذي في جامع أنه لا يصح، ثم على تقدير صحته فالمراد بزكاته هنا إعارته. وهذا هو قول عمر رضي الله عنه وأنس، وبه قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن زكاته إعارته. والحاصل أن القول الصحيح أن حلي النساء لا زكاة فيه كما هو مذهب أحمد والشافعي والإمام مالك، وقول من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، واختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم. وإن كان هنا قول يرى أن فيه زكاة وهو مذهب أبي حنيفة، لكن الصواب هو كما قلنا أن لا زكاة فيه، والله أعلم.
يقول: إذا كانت المرأة في حالة الولادة ونقلت للمستشفى وتعسر عليها الوضع بالصفة العادية ثم أجري لها عملية بإخراج الجنين من جنبها، فهل تعتبر هذه المرأة في درجة النفساء في ترك الصلاة والصوم في المدة المعينة أم لا أفيدون الجميع أثابكم الله؟
تقول: المرأة إذا كانت عند ولادتها ونقلت للمستشفى وتعسرت الولادة من المخرج وأجري لها عملية من الجنب وأخرج الجنين، فتعتبر نفاس؟ نقول لك: نعم، إذا خرج الدم من الفرج بسبب الولادة فإنها تعتبر نفاس، أما إذا لم يخرج دم بالكلية فهذا يلزمها أن تصلي وأن تصوم ولا يعتبر لها نفاس. فقد ذكر العلماء أن المرأة لو وضعت ولدا بدون دم فإنها لا تعتبر نفاسا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تلك امرأة طهرها الله، في امرأة ولدت جنينا بدون دم وبدون شيء، قالت عائشة: تلك امرأة طهرها الله، يعني أنها تصلي وتصوم. الحاصل إذا خرج من فرجها دم عند الولادة فلا شك أن هذا نفاس تجلس له، وإذا لم يخرج شيء بالكلية فهذا لا شيء عليها، بل تصلي وتصوم ولا نفاس لها. هذا معنى ما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والله أعلم.
لديه سؤال أيضا يقول: إذا حفر الاحتضار أي ملك الموت لأحد المرضى في المستشفى، ثم طلبت من أحد الموظفين تعديل كرسي المريض للقبلة، ومنعوا إلا أن يبقى الكرسي على طريقة سابقة، ثم مات المريض ولم يكن موجه للقبلة، فهل يلحق الميت من الآثام شيء أم يعود الإثم على من منع تعديل الكرسي؟ ما هو الحل لذلك جزاكم الله خيرا؟
تقول: المريض إذا كان في المستشفى وحضره الموت وكان غير موجه إلى القبلة، وطلب من الموظف أن يوجه الكرسي إلى القبلة وامتنع ومات الميت على تلك الحالة، يعني غير موجه إلى القبلة، فهل على الميت من إثم؟ لا، الميت لا إثم عليه، فإن هذا لم يكن باختياره، وإنما الإثم على من منع من ذلك، الإثم على من منع من ذلك، لأن توجيهه إلى القبلة أمر لا بد منه وهو متعلق، ولا سيما بالنسبة إلى وضع في القبر فإنه يجب توجيهه إلى القبلة. أما لو مات وهو غير موجه إلى القبلة فهذا لا يقال أن فيه إثم، لكن الأولى والأفضل أن يوجه إلى القبلة، لحديث القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، والله أعلم.
سؤاله الأخير يقول: إذا كان المريض لا يستطيع صلاة كل فرض في حينه ويرغب أن يجمع كل فرضين مع بعضهما، فهل جائز له ذلك، وهل جائز قصر الصلاة في هذه الحالة أن يصليها كاملة؟
تقول: المريض إذا كان يعجز أن يصلي كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع وهل يجوز له قصر الصلاة؟ نقول لك يا أخ علي: الجمع لا بأس به إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل وقت في وقتها، كل صلاة في وقتها، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
سؤاله الأخير يقول: إذا كان المريض لا يستطيع صلاة كل فرض في حينه ويرغب أن يجمع كل فرضين مع بعضهما، فهل جائز له ذلك، وهل جائز قصر الصلاة في هذه الحالة أن يصليها كاملة؟
تقول: المريض إذا كان يعجز أن يصلي كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع وهل يجوز له قصر الصلاة؟ نقول لك يا أخ علي: الجمع لا بأس به إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل وقت في وقتها، كل صلاة في وقتها، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وجمع التأخير في حقه أفضل من جمع التقديم، هذا يجوز له، فإن المرض من أنواع الأعذار المبيحة للجمع، أما قصر الصلاة فلا يجوز له القصر، بل لا بد أن يصليها كاملة، إنما القصر خاص بالمسافر، والله أعلم.
هذه رسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، معان المقارعية أحمد محمد علي الشقيرات، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية طيبة وأشواقا قلبية حارة لك لهذه الإذاعة من قلبي المملوء بالمحبة، وإني لفخور بأن أجد إذاعة عربية واحدة تبث كلام الله ليلا نهارا، فقد تحقق أملي بأن كانت إذاعة القرآن الكريم خير دليل على أمنيتي، وهذه الإذاعة السعودية التي كد أهلها من أجل مصلحة المسلمين الذين تنتابهم أمراض التشويه ويعتريهم أشرار الغرب والشرق، فالشيوعيون عدو وإسرائيل عدو، ولا ندري أين نتجه. ثم يقول: أتمنى لكم دائما وأبدا أن تستمروا على هذه الطريقة. أيضا نحن نقول يا أخ أحمد محمد علي شقرات من الأردن: نبادلك الشكر والتحية والتمنيات الطيبة للإسلام والمسلمين، وما تقوم به الحكومة السعودية تجاه الإسلام إنما هو من منطلق واجبها الذي تحس بأنه يزيد من عزها ودوام أمن هذه الجزيرة. ويرجو أن نعرض أسئلته هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: هل السبحة بدعة أم لا؟
يا أخ أحمد علي محمد شقيرات من معان، تقول: هل السبحة بدعة أم لا؟ نقول لك نعم، لا ينبغي استعمالها ولا فائدة فيها، فإن جمعا من أهل العلم قالوا إنها بدعة لأنها لم تستعمل في زمن الصحابة ولا التابعين، وإنما كانوا يعدون التسبيح بأصابعهم لأنها مستنطقات ومستشهدة يوم القيامة إذا احتيج إلى العد. أما من أنه يأخذ سبحة ويسبح هذا لا أصل له، بل يسبح، وإن الله يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبعض من العلماء يقول أنها من قبيل المباح ولا بأس به، لكن الأولى تركها لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالإنسان إذا سبح وهلل فالله لا يضيع أجر، بل الله يحفظها إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وابن مسعود رضي الله عنه رأى قوما عملوا عملا لم يكن له أصل في الشرع، فقال ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنقول لهؤلاء الذين يستعملون السبحة لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فلا شك أنهم لم يفوقوا محمدا ولا أصحابه علما، فالأولى تركها. وكما قلنا إن بعض من المتأخرين يبيح استعمالها، لكن الأولى تركها والله أعلم.
سؤاله الثاني والأخير يقول حينما يزور البيت نساء فإنهن يعمدن إلى مصافحتي من ضمن العائلة، فهل هذا حرام؟ وإني أخجل شديد الخجل حينما تمد يدها إلي لتسلم علي ولا أمد يدي لها، خوفا من الحرام وأن ذلك قد ترك في نفسي ألم وحرج، وخوفا ممن خلق السماوات والأرض، مع العلم يا أخي بأن هذه النساء ليست من محارمي وهن متزوجات، أفيدوني أفادكم الله.
يا أخ أحمد علي محمد إشقيرات من معان، تقول إن بعض النساء يزورن عائلتكم في البيت وأنهن يصافحنك بأن يضعن أيديهن في يدك للسلام عليك. نقول لك يا أخ أحمد لا ينبغي هذا، إذا كانت المرأة أجنبية منك وليست من محارمك فلا ينبغي أن تصافحها، فإن السلف يمنعون من هذا. أما إن كانت من محارمك كأمك وأختك وعمتك وخالتك فهذا لا بأس به. أما النساء الأجنبيات منك بأن تضع يدها في يدك وتقبض على يدك وتقبض على يدها وهي أجنبية منك، فهذا لا ينبغي، ولم يكن سلف الأمة يعملون شيئا من هذا، فالمتعين عليك الابتعاد عن مثل هذا، وفقك الله وأعانك ووفقك لكل خير والله أعلم.
أثابكم الله. تقول فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد أدام الله في عمره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إن والدتي ما تزال على قيد الحياة وقد تعدى عمرها 100 سنة، وهي الآن لا تعرف شيء حيث أنها تسألنا عن المساء في وقت الصباح وتكرر الكلمة أكثر من 5 مرات ولا تطيق أن تتحرك من مكانها، حيث أنها لا تستطيع إذا كانت نائمة أن تجلس. وتقول نحن نجيب على كل ما تسأله لنا ولو كذب، حيث أنها تقول في الصباح نحن في المساء وتقول ونقول نعم وتنام، وتقول وسؤالنا هنا هل نحن إذا كذبنا عليها مخطئين أم لا، وهل علينا كفارة ندفعها بدل صيامها وصلاتها أم لا، أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
بسم الله يا أخت من البوية، تقولين إن لك أما مسنة بلغت نحو 100 سنة وتغير شعورها لا تعرف المساء من الصباح ولا الصباح من المساء، وأنها تكرر الكلمة 5 مرات لا تعي ما يقال لها، وربما أنكم توافقونها على ما تسأل عنه وإن كان الأمر خلاف ذلك، يعني تكذبون عليها، فهل عليكم من إثم؟ لا ينبغي أن تكذبوا عليها، بل أخبروها بالواقع، لأنه لا مصلحة في الكذب ولا فائدة فيه، وليس هو مدخل عليها شيء من العنس والسرور، بل هو كما كانت. أما بالنسبة للصلاة والصوم كما ذكرت في سؤالك فهل يكفر عنها، نقول لك أيتها الأخت من الجوهية لا كفارة ولا إثم عليها، لأنها أصبحت كالطفل ما دام أنها لا تميز وقد تغيرت مشاعرها وعقلها تغير، فإنه لا صلاة عليها ولا صيام عليها لأنها غير مكلفة، فهو الآن كالطفل الصغير وذمتها بارية، ولا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم.
أيضا تقول مستمعة من القوعية أنني امرأة لست متزوجة حيث قد توفي زوجي مدة وعمري الآن 55 سنة، وأنني ألمس الرجال بأن أداوي أعينهم بحيث أنظف العين من الأذى ولا أخذ على ذلك أجر، بل أريد الثواب من الله، هل علي من شيء إذا لمستهم بحيث أعمل هذه العملة من مدة 10 سنوات؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
يا أخت من القوعية تقولون إنك غير متزوجة وأن لك من العمر الآن نحو 55 سنة، لك 55 سنة، وأنك ربما داويت بعض الرجال في أعينهم تفتحين عينه وتنظفينها بالأدوية والغسيل التي أنت تستعملها، فهل عليك من حرج؟ لا، لا حرج عليك إن شاء الله، إذا كان الرجل محتاج إلى أن تنظفي عينه، إن وجد غيرك من الرجال فينبغي أن يذهب إلى الرجل وأنت تطيع، أما إذا لم يجد إلا أنت وهو في حالة حاجة وضرورة فلا مانع، أنت إن شاء الله مأجورة ولا إثم عليك ما دام أنه مضطر ولن يجد من ينظف عينه ويغسلها، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من عبد الله بن محمد، يقول مرسلها أرجو أو أرحب بشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأشرح سؤالي هذا، أنا حا ميم دال من جمهورية مصر العربية، أنا سني 45 سنة، أنا مشكلتي محيرتني وإني نشأت نشأة مسلمة لحد 25 سنة، وأنا في هذا السن حصل بيننا وبين جنس ثاني مشاحنة وقصته 15 عام، وإحنا في غاية أفعال الذنوب، تقطيع زراعة وهتك أعراض وحرق منازل وسرقت محاصيل وشروع في قتل، ولم أصلي 15 عام، وإحنا على هذا الحال وبقي 5 أعوام وأنا في أحسن حال، وأنا في الآن في عنيزة بقالي 2 عامين وحجيت العام اللي فات ولم أسيب ولا فرض بتوجيه أصحاب الفضيلة علماء السعودية جزاهم الله خير، وأنا الآن في أشد الحيرة وأشد الخوف من الله فيما مضى بالعمر الذي ذكرته لكم، وإني متابع برنامج مر على الدرب، وأفيدوني أفادكم الله، هل لي توبة وهل عملي هذا يقبل إن شاء الله تعالى؟ المحتار حاء ميم دال من مصر.
يا أخي حاء ميم دال من مصر تقول إنك قد عملت أعمالا سيئة، انتهكت أعراضا وأحرقت محاصيل وعملت ما عملت وتركت الصلاة نحو 15 سنة، وبعدما جئت إلى السعودية تحسنت حالك وجعلت تؤدي الفريضة في أوقاتها وتغير وضعك، فهل لك من توبة؟ نقول لك يا أخ حاء ميم دال نعم، يحول بينك وبين التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا تبت توبة صادقة نصوحة بأن عزمت على ألا تعود إلى مثل عملك وندمت على ما فات وأقلعت عن الذنب وأصلحت حالك فإن الله يغفر لك. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإذا تبت توبة صادقة فالله يقبل توبتك. ذكر ابن حجر في معرض التوبة قصة لا بأس أن أذكرها لك يا أخ حاء ميم دال، وهو أن ابن حجر يقول: إن شخصا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته فحزن وتأثر بوجود هذا الشيب في لحيته، فسمع هاتفا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فأنت إذا رجعت إلى الله وتبت توبة صادقة فمن يحول بينك وبين التوبة؟ فالله غفور رحيم وتواب عظيم سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أيضا يقول في آخر رسالته: ماذا أعمل في الصلاة الذي فاتتني ولكم جزيل الشكر لمدة 25 سنة؟
أما الصلاة التي فاتتك يا أخ حاء ميم دال، ما فاتتك بل تركتها عمدا لمدة 15 سنة كما في سؤالك، فهل يلزمك قضاؤها؟ الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حزم أنها لا تقضى ما دام أنك تركتها عمدا، فلا يكفرها القضاء، بل هو أعظم وأكبر وأجل من أن يكفرها القضاء. وإنما عليك أن تكثر من النوافل وتصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، فإذا كان ذلك منك فالله يسامحك ويغفر لك. وإن كان جمهور العلماء يرون أنها تقضى ولو كانت الصلاة متروكة عمدا، لكن القول الآخر أنها لا تقضى، بل عليك أن تكثر من النوافل وأن تعبد الله حقا وأن تكثر من العبادة والأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، فالله يسامحك ويغفر لنا ولك.
هذه الرسالة وردتنا من عبد القادر علي غالب منطقة السعيرة الجديد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث لكم هذه الرسالة حيث ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهناك ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، رأى أبينا آدم عليه السلام قاعدا وأناس عن يمينه فينظر إليهم ويضحك، وآخرون عن يساره فينظر إليهم ويبكي. فسأله صلى الله عليه وسلم أبونا آدم عن هؤلاء وأولئك، فأجاب عليه السلام: أما الذين عن يميني فهم أصحاب الجنة، وأما الذين عن يساري فهم أهل النار. فما الحكم بين قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، وما الحكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشاهدتهم في السماء؟ أفتوني مأجورين، والله يحفظكم، والسلام عليكم.
يا عبد الغالب علي من منطقة الشعيرة تقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سورة الأعراف عن الكفار في قوله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ما الجمع بين هذه الآية وبين حديث الإسراء؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد آدم في السماء الدنيا، وإلى عن يمينه نشمات وعن يساره نشمات، وإن التفت إلى يمين ضحك وإن التفت عن يساره بكى. وأن هؤلاء أصحاب الجنة من ذريته، والذين عن يسار أصحاب النار من ذريته. نقول لك يا أخ عبد الغالب لا منافاة، فإن الآية هم في شأن الكفرة الذين ماتوا على الكفر مكذبين لآيات الله ومكذبين لرسله، فهذا مآلهم. ثم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النار، والمراد لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، أي أنهم لا يصلون إلى الجنة ويحرمون منها. ومعنى فتح أبواب السماء يعني فتح أبواب السماء للرحمة، وإلا روح الكافر يعرج بها كما في الحديث يعرج بها إلى السماء، فإذا وصلت إلى السماء الدنيا وإلى لها رائحة خبيثة ومعها ملائكة الأرض، فيقول خازن السماء من هذه الروح؟ روح فلان بن فلان، فيقول بئس الرجل روح خبيثة من رجل خبيث. وحتى تأخذ بالعرش ويقول لها الرب ردوها إلى أسفل سافلين واكسوها ثيابا من نار. فالنسمة التي كانت عند آدم عليه السلام ما هي إلا روح الكفرة أرواحهم فقط، لا أنها تفتح لهم أبواب السماء الموصلة إلى الرحمة، لا بل إلى العذاب، وهم يعذبون في قبورهم، هم يعذبون في قبورهم. والروح وإن كانت موجودة في السماء فإن لها اتصال بالجسم في الأرض، القبر لها اتصال بالجسم. هذا هو معنى الآية ومعنى الحديث، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه رسالة يقول الأخ الكريم نسأل عن حديث أم المؤمنين أم حبيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. السؤال: هل السنن تدخل في هذه الركعات أم الركعات تصلى لحالها ولا تدخل فيها السنن؟ نرجو الإفادة والتوضيح، ونرجو لكم التوفيق والازدهار. أخوكم في الله حمد محمد الصادق.
يا أخ حمد محمد الصادق، تسأل عما جاء في حديث أم حبيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، فهل هذه غير الرواتب أم أنها من السنن المطلقة؟ نقول لك يا أخ حمد السنن على قسمين: رواتب ومطلقة. أما الرواتب فهي 10 ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه كان الرسول يحافظ عليها ويأمر الناس بالمحافظة عليها، لأن فيها جبر لما يحصل في الفريضة من النقص والخلل. ولكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يصلي 4 قبل الظهر، فتكون راتبة الظهر 4 قبلها وركعتان بعدها. أما ما جاء في حديث أم حبيبة فهي من السنن المطلقة غير الرواتب التي مشهورة بالفرائض قبلها وبعدها، فإن هذه غير السنن الرواتب، وتسمى عند العلماء بالسنن المطلقة، وهي مدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها، والله أعلم.
أثابكم الله. من الأخت لطيفة وردتنا هذه الرسالة، تقول فيها: أنا فتاة في 16 من عمري، جاءتني العادة الشهرية وعمري 13 سنة، ولكني خلال هذه السنة لم أصم رمضان كاملا وصمت منه 7 أيام فقط، وأهلي لم يضغطوا علي لاعتقادهم أنه لا يجب علي الصوم، فما رأي فضيلتكم؟ هل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل؟
يا أخت لطيفة تقولين إنك في 16 من عمرك، وأن الحيض العادة الشهرية جاءتك وسنك 13 سنة، وأنك لم تصومي رمضان. لا، بل يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت، فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو بالإنبات أو بالاحتلام أو بالحمل. وجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ، فأنت بالغة ومكلفة، فلا بد أن تصومي شهر رمضان، والشهر الذي لم تصومي يجب عليك قضاؤه بكل حال، ولا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء لأنك مكلفة. وأخطأ أهلك في تسامحهم معك، فإنك لست بصغيرة ما دام أنك رأيت العادة الشهرية، فأنت بالغة يجب أن تصومي شهر رمضان، والشهر الذي لم تصومي يجب عليك قضاؤه والتوبة من هذا التفريط، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا حول تفسير آية بعث بها المرسل محمد قاسم محمد من العراق، يقول فيها: نرجو تفسير هذه الآية. لا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الآية نرجو أن تبينوا لنا ما فيها.
يا أخي محمد قاسم من العراق، تطلب معنى هذه الآية: ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. معناها هو أن الله سبحانه وتعالى ينهل ولا يغفل، فالناس لو أن الرب واخذهم بذنوبهم لأهلكهم، ولكنه يؤخرهم وينهلهم لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن ينوبوا إلى ربهم ويتذكروا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما بقي على ظهر الأرض أحد، ولكن الرب جل وعلا يؤخرهم إلى أجل مسمى، فلعل التائب يتوب، ولعل المذنب يستغفر، وإن استمر على فسقه ومعصيته فالله جل وعلا يعاقب من شاء منهم ويغفر لمن يشاء منهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من خميس مشيط من السائل محمد هادي عسيري، يقول في رسالته أنه مجملها أنه جاء هو وأخ له إلى مطعم وأراد أن يحاسب، وكتب في ورقة وأقسم فيها أن لا يحاسب رفيقه، ثم أعطاها إلى صاحب المطعم، لكن صاحب المطعم أعطاه هذه الورقة، أعطاها رفيقه وحاسب، فما حكم حلفه المكتوب في هذه الورقة؟
يا أخ محمد هادي العشيري من خميس مشيط، تقول إنك جئت أنت وصاحب لك عند صاحب مطعم، وأنك كتبت لصاحب المطعم ورقة وحلفت فيها أن صديقك لا يحاسب، تريد أن تحاسب أنت، غير أن رب المطعم دفع الورقة إلى رفيقك وأن رفيقك سلم المبلغ. ما دام أنك حلفت ولو بالكتابة فإن عليك كفارة يمين، لأنك حلفت أن صديقك لا يحاسب وأنك الذي ستقوم بالحساب وتسلم قيمة ما أكلته أنت وصاحبك، ولكن صاحبك سبقك وسلم عن الجميع، فعليك كفارة يمين. حتى ولو لم تنطق بالكلام ما دام أنك كتبت، فالكتابة تقوم مقام النطق، أشبه ما لو كتبت طلاق زوجتك ولم تتلفظ فإن الطلاق يقع، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ تارة يكون منه بالقول وتارة يكون منه بالكتابة، فقد كتب إلى ملوك الأطراف كي المقوقش وإلى قيصر وإلى كسرى وإلى كثير من البلاد، فاكتفى بهذه الكتابة أنه بلغهم رسالة ربه. قال الموفق بن قدامة وغيره: هذا يدل على أن الكتابة مع النية تقوم مقام النطق، وأنه لو طلق زوجته ولم يتلفظ لكنه كتبها بيده أو حلف وكتب اليمين بيده فإنها تنعقد. فالحاصل أن عليك كفارة يمين والحالة هذه، والله أعلم.
سمحت شيخ عبد الله، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من سوريا، يقول نرجو الرد على هذه الأسئلة من ابن أحمد ووفقكم وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. في هذه الرسالة يقول صاحبها: حيث أصحابي كالنجوم، أو حديث أصحابي كالنجوم إلى آخره، هل هو صحيح أم ضعيف ولا يجوز التلفظ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يا أخ السائل من سوريا تسأل عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث معروف، لكن تكلم الحفاظ أنه ضعيف وأن الحديث لا يصح، وتكلموا في سند من جهة الجرح والتعديل، وقالوا إن الحديث غير ثابت، والله أعلم.
أيضا سؤاله الثالث يقول: إذا أحدث أحد وأذن المؤذن، يصح له أن يتوضأ ويصلي جماعة مع العلم أنه إذا يريد أن يسقط الحدث لا يلحق الجماعة، فماذا يفعل؟
تقول: إذا أذن المؤذن وأحدث فعليه أن يذهب ويتوضأ، لا يجوز أن يصلي وهو محدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالوضوء شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم، لم يختلف في ذلك اثنان. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فعليه أن يتوضأ حتى ولو فاتته الجماعة.
أيضا يقول بالنسبة للصلاة في الأحذية: هل تجوز بضرورة أم بغير ضرورة وفقكم الله؟
تقول: هل تصح الصلاة في الأحذية؟ لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه إن علاه. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس عليه، قال: فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، ثم لما سلم قال لهم: قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فيما عليه أذى أو قدرا فليمسحهما، فطهورهما التراب أو كما ورد. الحاصل أن الصلاة في النعلين لا بأس به، بل جاء الحديث: خالف اليهود صلوا في نعالكم، لا بأس به، لكن على شرط أن تكون طاهرة. فإذا كانت النعال فيها نجسة أو وطئ فيها أبها أذى فلا ينبغي أن يصلي وعليه نعلاه، ولا أن يدخل المسجد أيضا وعليه نعلاه، إلا إذا تحقق سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة.
أيضا يقول في رسالته: هل صحيح ما يردده بعض الناس بأن الله أحيا والد الرسول وأمه فآمنوا به ثم ماتوا؟
يا أخ من سوريا تقول: هل ما نقل أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما به وآمنا به ثم ماتا؟ لا، هذا لا يصح وليس له أصل، إنما هذا من قول بعض الخرافيين، وإلا فالله سبحانه وتعالى لم يحيي والدي النبي، ولم يرد هذا في حديث صحيح سالم من الطعن، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. ثم دعا قال إن أبي وأباك في النار أو كما ورد. وإحياء الأبوين النبي للنبي حتى آمنا به وأسلم كل هذا لا يصح، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
فيقول هل يحق لأحد أن يقول وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله، والمقصود بهذا القول بأن الله خلقه قبل آدم وقبل كل شيء؟
تقول هل يجوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال يا أول خلق الله؟ أولا نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، وهو أفضلهم، وهو إمام المرسلين، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس، وأفضل من مشى على الأرض، وأفضل المخلوقين. لكن لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله، أو أن نعطيه أكثر من حتى صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن أول الخلق ليس هو الرسول، بل الرسول أخبرنا بأن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة حتى هو قبل آدم. وقيل أنه هو العرش، أن أول ما خلق الله من المخلوقين العرش، لحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء. وهذا هو القول الصحيح، أن أول خلق الله هو العرش. وقال ابن القيم في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو قبله؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة صار ذا أركان. فأول خلق الله هو العرش، ليس آدم ولا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يرى أن الله خلق آدم خلق محمد من نور، وأنه قرن اسمه مع اسمه، وأن آدم لما خلق ونفخ به الروح رأى أنه لكم أن اسمه مكتوب عند الله، كل هذا لا يصح ولا يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المستمعة السائلة المسلمة قاف أو فاء سين واو، تقول سؤالي أنني دائما عند الانتهاء من العادة الشهرية وبعد الاغتسال أفاجأ في اليوم التالي بنزول قطرات من الدم، أود أن أعرف عنا إذا كان لي أن أغتسل مرة أخرى أم لا؟
يا أخت قاف سين واو، تقولين أنك عندما تطهرين من العادة الشهرية ترين شيئا من الدم، قطرات دم. أولا إذا تمت عادتك المعتادة، إن كان الذي رأيت صفرة وكدرة فهذا لا تعتبرينها شيء، بل صومي وصلي. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هذا إذا تمت العادة، كما لو كانت عادتك سبعة أيام واستمررت على هذا، يعني استمريت على هذا على سبعة أيام، لكن في اليوم الثامن ترين صفرة أو كدرة لا تعتبرينها شيء، بل صلي. وجود هذه الصفرة والكدرة بعد تمام العادة وبعد الطهر ليست بشيء، لخبر أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وكذلك أيضا لو كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فإنها حيض، كما لو كانت عادتك سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع الدم ولكن في الصفرة وكدرة، هذا تجلسين لا تصومين ولا تصلين، ما دام أن الصفرة والكدرة حصلت في زمن العادة. أما قطرات الدم التي ذكرت في سؤالك، إن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها، وإذا كان قطرات قلائل وليست تتكرر، بل في بعض الأحيان وليس الدم خالص بل فيها شيء من الصفر والكدرة كما ذكرنا، فهذا لا تعتبرينها شيء ولا يلزمك اغتسال، بل وجودها كعدمها، والله أعلم.